أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر. ما زال كلامنا في المطهرات، ووصل بنا الكلام إلى المطهر الرابع، حيث ذكرنا سابقا ثلاث من المطهرات التي هي الماء والشمس وزوال عين النجاسة. وأما المطهر الرابع وهو الأرض، فإنه أحيانا تصيب باطن القدم أو ما يتوقى به القدم، أي من الحذاء مثلا أو النعل الذي يلبسه الإنسان في قدمه، نجاسة نتيجة السير على الأرض. وهنا إذا كانت فيها في باطن القدم أو في النعل، أي المنطقة التي تلامس الأرض، نجاسة نتيجة السير على الأرض، فهنا نقول إذا استمر بالسير على الأرض وزالت النجاسة، عين النجاسة من باطن القدم أو ما يتوقع به من النعل أو الحذاء مثلا نتيجة السير على الأرض، فإنه تطهر، يطهر باطن القدم وباطن الحذاء أو النعل وكل ما يتوقع به، أي ما يتعارف أن يلبس في الرجل ويسير به، لا مثل الجرب، مثل الجواريب التي تلبس في القدم ومع الحذاء، فإنه في هذه الحالة إذا تنجست الجواريب نتيجة السير على الأرض فإنها لا تطهر بزوال عين النجاسة نتيجة السير على الأرض، وإنما الذي يطهر نتيجة السير على الأرض إذا أصابته نجاسة من الأرض نتيجة السير عليها هو باطن القدم وما يتوقع به باطن القدم. وكذلك لو أصاب ظهر القدم نجاسة فإنه لا يطهر بمسحه بالأرض، فإنه الذي ورد على أنه يطهر نتيجة السير على الأرض أو مسحه بالأرض هو باطن القدم وما تتوقع به باطن القدم، أما غير ذلك كظاهر القدم أو اليد مثلا فإنه لا بد من تطهيرها بمطهر آخر، ولكن يشترط في ذلك أن تزول عين النجاسة. لذلك قال المطهر الرابع الأرض، فإنها تطهر، فإنها تطهر باطن القدم والحذاء بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عنهما النجاسة العالقة بهما بنفس عملية المشي أو المسح من دون مزيل آخر، أي أنه لا بد وأن تزول نتيجة المشي لا أنه أو المسح بالأرض، لا أنه يأتي مثلا ويمسح هذه النجاسة بقطعة من القماش أو الكلينكس، فإنه في هذه الحالة لا تطهر إذا زالت عين النجاسة، وإنما تطهر باطن القدم أو الحذاء، أي باطن الحذاء، أي الجهة، المكان الذي يلامس الأرض، فإنه في هذه الحالة يطهر إذا كان زوال العين النجاسة نتيجة السير على الأرض. هذا هو المطهر الرابع. والمطهر الخامس وهو الانقلاب. الانقلاب من المطهرات، وذلك فيما إذا انقلب الخمر خلا، أي انقلاب شيء إلى شيء آخر، هذا يعد من المطهرات فيما إذا كان ما من قلب عنه كان نجسا، مثلا الخمر فإنه يوضع في أوعية ويجعل في هذه الأوعية، يترك في هذه الأوعية لمدة من الزمن حتى يتخمر، فإنه إذا انقلب هذا الخمر إلى خل الذي هو من المواد المحللة الأكل، فإنه بعد أن كان خمر كان نجسا، عندما ينقلب إلى الخل فإنه يطهر ولا يبقى على نجاسته. إذن انقلاب شيء إلى شيء آخر يعد مطهرا له فيما إذا كان ذلك الشيء الذي انقلب عنه نجسا، كما في مثال الخمر، فإنه الخمر نجس، فإنه بعد فإذا استمر بتخميره أكثر من المدة المقررة له، أي بلغ المدة التي يتحول بها إلى الخل، فإنه في هذه الحالة يصبح هذا الخمر بعد أن تحول إلى خل يصبح طاهر ويجوز تناوله. هذا المطهر الخامس. المطهر السادس التبعية، أي تبعية شيء لشيء آخر. مثلا أنه هذا الإناء الذي وضع فيه الخمر، إذا انقلب الخمر إلى خل فإنه هذا الإناء تبعا لطهارة الخل يطهر هذا الإناء، أي بعد انقلاب هذا الخمر إلى خل وأصبح هذا الخل طاهر نتيجة الانقلاب، تبعا لذلك يطهر الإناء، فلا نحتاج إلى أن نفرغ الخل عن الإناء ونطهر الإناء بالماء مثلا، فلا نحتاج إلى ذلك، وإنما هو يطهر تبعا لانقلاب الخمر. ومنها مثلا مثال آخر، طهارة يد الغاسل، غاسل الثوب المتنجس بالماء القليل، تبعا لطهارة الثوب. أي من المعلوم لديكم أنه الثوب أحيانا يحتاج إلى تعدد في الغسلات حتى يطهر، فإنه إذا غسل بالماء القليل في المرة الأولى فإنه هذه اليد تتنجس بهذه الغسلة، فيحتاج إلى غسلة ثانية حتى يطهر. فنقول بالغسلة الثانية عندما يطهر الثوب يطهر تبعا لذلك اليد التي تستعمل في الغسل، ولا يحتاج إلى أنه يغسل اليد بمعزل عن غسل الثوب. إذا نقول هناك موارد تطهر نتيجة تبعيتها لشيء آخر، منها الإناء الذي يوضع فيه الخمر الذي انقلب إلى الخل فإنه بعد أن كان نجسا نتيجة الخمر فيه، فإنه بانقلاب الخمر إلى خل يطهر هذا الإناء تبعا لطهارة الخل. وكذلك يد الغاسل، غاسل الثوب المتنجس بالماء القليل، تبعا لطهارة الثوب، فإنه بعد أن يطهر الثوب تطهر يد الغاسل أيضا. هذا المطهر الخامس. المطهر السادس وهو الإسلام، فإن من المعلوم لديكم أن الكافر نجس، فهو إذا لامسته تتنجس يدك، فنقول هذا الكافر إذا تشهد شهادتين وأصبح مسلما بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهنا بهذه الشهادة بتشهده الشهادتين فإنه يصبح طاهرا. فإن من المطهرات الإسلام، وهو بعد أن كان كافر ونجس فإنه محكوم بنجاسته، ولكن بعد أن يسلم يصبح طاهرا. هذا المطهر السادس. وأما المطهر السابع، عفوا هذا المطهر السابع. وأما المطهر الثامن وهو غيبة المسلم، أي أنه غيبة المسلم البالغ أو الصبي المميز. فمثلا لو أن المسلم قد لاقته نجاسة، قد لاقت ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة، وغاب عنا، ذهب إلى بيته ونحن ذهبنا إلى بيوتنا. أو الصبي المميز لاقت ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة وذهب عنا. فعندما نلاقيه مرة أخرى فإننا نحكم بطهارة ثيابه التي رأيناها قد تنجست، وكذلك بدنه الذي تنجس. وذلك فيما إذا احتملنا أن هذا الإنسان من طبعه الاهتمام بالطهارة، وأنه يهتم بالطهارة، فإنه وإن لم نراه أنه طهر ثوبه أو بدنه، ولكن غيبته تعد مطهرا، أي نحكم عليه بأنه قد طهر ثوبه وبدنه، ونتعامل على ذلك، نتعامل على ذلك الأساس أنه قد طهر ثوبه. إذن من المطهرات هو غيبة المسلم، فإن المسلم بطبعه يكون مهتما بالطهارة. فإذا احتملنا أن هذا الشخص الذي غاب عنا أنه يطهر ثوبه أو بدنه، فإننا بعد أن نلاقيه مرة أخرى نحكم على أنه طهره. هذا هو المطهر الثامن. المطهر التاسع وهو الانتقال، أي انتقال دم الإنسان مثلا إلى البق والبرغوث ونحوهما من القمل مثلا، التي هي من الحشرات التي لا دم لها عرفا. فإنه إذا مصت هذه الحشرات الدم من الإنسان، فإنه بمجرد أنه مصت هذا الدم واستقر فيها، أي بعد الاستقرار لا قبل الاستقرار، فإنه بعد أن يستقر الدم في جوفها، فإنه إذا قتلت هذه البق أو البرغوث أو القمل مثلا، فإنه يحكم بطهارة ما يوجد فيها من الدم، وهذا ما يسمى بالانتقال. وكذلك مثلا الحيوانات التي هي طاهرة ويؤكل لحمها مثلا، فإنها إذا شربت البول النجس مثلا أو الماء المتنجس، فإنه إذا استقر في معدتها فإنه بعد ذبحها نحكم أيضا بطهارته. إذا الانتقال كانتقال الدم أو انتقال مثلا الماء إلى معدة الحيوان، الماء المتنجس، فإنه إذا استقر نحكم بطهارته. هذا هو المطهر التاسع. المطهر العاشر وهو الاستحالة، أي استحالة شيء إلى شيء آخر، أي تحول شيء إلى شيء آخر بحيث أنه يتبدل إلى شيء آخر، لا مجرد أنه تختلف التسمية، لا مجرد اختلاف التسمية وإن أو صفته مثلا أو تفرق أجزائه، لا، وإنما يصبح شيء آخر مباين لهذا الشيء الأول، مختلف تماما عن الشيء الأول. مثلا الخشب إذا تنجس، فإذا أحرق وأصبح رمادا، فإن هذا الرماد يكون طاهر ولا يعامل معاملة النجس، لأنه قد استحال من شيء إلى شيء آخر. إذن الاستحالة، استحالة شيء إلى شيء آخر، تكون من المطهرات، ومثالها الخشب المتنجس إذا أحرق وصار رمادا فإنه يصير طاهرا بذلك. هذا هو المطهر العاشر. المطهر الحادي عشر وهو خروج الدم بالمقدار الطبيعي من الحيوان المذكى. من المعلوم لديكم أن الدم سواء كان دم حيوان غير مأكول اللحم، أي غير محلل للأكل، أو دم حيوان مأكول اللحم أي محلل للأكل، كلاهما الدم نجس. فإن دم الحيوان المحلل للأكل أيضا نجس ويحرم أكله ويحرم شربه. فهنا نقول إذا ذبح الحيوان المحلل الأكل، يقول إذا خرج الدم منه بالمقدار الطبيعي فإن ما يبقى بداخل الحيوان بعد خروج المقدار المتعارف هذا الذي يبقى في داخل الحيوان، نقول هذا الدم طاهر فلا يجب الاجتناب عنه. فمثلا بعد أن تذبح الشاة ويخرج الدم منها ونغسل الموضع موضع الذبح، فإنه عند تقطيع الذبيحة تتساقط قطرات دم، أي نجد في داخل الذبيحة دم، نقول هذا الدم الذي تبقى في داخل الذبيحة وخرج بعد أن قطعناها هذا الدم نحكم عليه بالطهارة. إذن من المطهرات وهو خروج الدم بالمقدار الطبيعي من الحيوان المذكى، خصوص الحيوان المذكى أي الذي ذبح على الطريقة الشرعية. هذا هو المطهر الحادي عشر. المطهر الثاني عشر وهو استبراء الحيوان الجلال. تقدم منا بيان أن الحيوان الجلال يكون عرقه نجسا، فإذا تعرق لا بد من الاجتناب عن ذلك العرق، فإذا لاقانا ذلك العرق يكون الملاقي له نجس. وهنا نقول إذا استبرئ ذلك الحيوان، وذلك بأن ربط ذلك الحيوان ومنع من أكل عذرة الإنسان المدة المقررة له شرعا، فإننا تقدم منا بيان أن الحيوان الجلال يستبرأ، وذلك بأن يمنع عن أكل عذرة الإنسان مدة، فمثلا الدجاجة تربط لمدة 3 أيام، فإذا بعد 3 أيام تكون قد استبرئت ويحل ذبحها وأكلها. ومن ذلك الإبل مثلا، الإبل تربط 40 يوما، فإنه إذا ربطت الإبل 40 يوما ومنعت عن أكل العذرة فإنه في هذه الحالة بعد ذلك يحل ذبحها وأكلها، وإذا تعرقت فيكون عرقها طاهر بعد هذه المدة، أما قبل هذه المدة يكون عرقها نجس وبولها نجس وغائطها نجس. أما إذا كانت قبل أن أما إذا بعد هذه المدة، أي أنه ربطت ومنعت عن عذرة الإنسان، فبعد استيفاء المدة نقول نحكم طهارة عرق هذا الحيوان الذي كان جلالا، ونحكم بطهارة بوله ونحكم بطهارة غائطه. إذن هذه هي المطهرات، وهي 12 مطهرا. بحث آخر وهو أحكام الصلاة. الصلاة من المعلوم لديكم أنها من دعائم الدين التي بني عليها الدين الإسلامي، وقد اهتم الشارع بها كثيرا، وهناك آيات تحث على الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحاديث نبوية كثيرة، منها أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم، أي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لكل شيء وجه، ووجه دينكم الصلاة، ووجه دينكم الصلاة، فإن الصلاة هي وجه الدين. وفي حديث آخر أنه قال: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، أي أن الذي يستخف بصلاته فهذا لا ينال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصلاة هي عمود الدين، الصلاة من الأمور التي بني عليها الإسلام، والصلاة لها أهمية. وهناك أحاديث كثيرة، فإنه هناك حديث للنبي يقول مضمونه أنه الصلاة إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها، أي أن الله يوم القيامة إذا قبل صلاة هذا العبد فإنه يقبل أعماله الأخرى، أعماله الحسنة الأخرى، وأما إذا رد صلاته ولم يقبل صلاته فإنه لا يقبل بقية الأعمال. إذن بقية أعمال الإنسان الحسنة يتوقف قبولها على قبول الصلاة، فلذلك الصلاة لها أهمية كبيرة عند الشارع. وهنا نأتي إلى بيان أهم تلك الصلوات الواجبة، وأهم تلك الصلوات الواجبة هي الصلاة اليومية، والتي هي 5 صلوات، وهي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. وصلاة الصبح هي عبارة عن 2 ركعات، وصلاة الظهر هي 4 ركعات، وصلاة العصر هي 4 ركعات أيضا، وصلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء 4 ركعات. إذن لدينا 5 صلوات في اليوم، لا بد لكل مكلف من الاتيان بها. وهذه الصلاة، هذه الصلوات الرباعية دون صلاة المغرب وصلاة الصبح، إذا سافر الإنسان فإنه في هذه الحالة تقصر هذه الصلوات الرباعية وتصبح 2، أي أنه صلاة الظهر مثلا، وكذا صلاة العصر، وكذا صلاة العشاء، هذه الصلوات الثلاث التي هي عبارة عن 4 ركعات، فإنه إذا سافر الإنسان مسافة شرعية، وهذا ما سيبحث في صلاة المسافر، إذا تحقق منه السفر فإنه وأراد أن يصلي وهو مسافر، فإنه يقصر هذه الصلوات إلى 2 بأن يصلي 2، كما هي صلاة الصبح. وكذلك في حالة الخوف، أي الخوف من القتل مثلا، فيما إذا كان هناك معركة كما كان حال الإمام الحسين صلوات الله عليه، فإنه صلى بأصحابه صلاة الخوف، خوفا من هؤلاء الملاعين أن يهجموا عليهم ويقتلوهم وهم يصلون. وصلاة الخوف أيضا لها شروط معينة مبحوثة في محلها. إذن الصلاة الرباعية في السفر وفي حالة الخوف تقصر إلى النصف، أي أنه يأتي ب2 بدل 4 ركعات. هذه هي الصلوات اليومية الواجبة، وهناك نوافل يؤتى بها مع هذه الصلوات، فإنه يستحب في اليوم والليلة أن يتنفل الإنسان ب34 ركعة كما يلي، وهي أنه يأتي ب8 ركعات قبل صلاة الظهر، 8 ركعات قبل صلاة الظهر، أي أنه إذا أتى بعد الزوال، أي عندما يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، قبل أن يؤدي صلاة الظهر يأتي ب8 ركعات، وذلك 2 ركعتين كصلاة الصبح، أي أنه يصلي 2 ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي ب2 ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي ب2 ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي ب2 ركعتين ويتشهد ويسلم، أي كصلاة الصبح، فإنه لا بد فيها من تكبير وقراءة وركوع وسجود، ثم يأتي بصلاة الظهر، وقبل أن يأتي بصلاة العصر يأتي ب8 ركعات أيضا قبل صلاة العصر، وهي كنافلة الظهر، 2 ركعتين. ثم في صلاة المغرب يأتي ب4 ركعات بعد أن يصلي صلاة المغرب، أي أنه إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يصلي أولا صلاة المغرب، ثم يأتي بعدها ب4 ركعات هي نافلة صلاة المغرب، ثم بعد صلاة العشاء يأتي ب2 ركعتين من جلوس، أي أنه يصلي أولا صلاة العشاء ثم يأتي ب2 ركعتين وهو جالس، وهاتان الركعتان تحسبان 1 ركعة، ثم في منتصف الليل أو قريب من صلاة الفجر، أي قبل أذان الفجر بالمقدار الذي يسع لصلاة الليل، يأتي بثمان ركعات صلاة الليل، والأفضل أن يأتي بها قبل صلاة الفجر قلنا، ثم يأتي بركعتين هي صلاة الشفع يعني بعد صلاة الليل، وثم يأتي بركعة بعد صلاة الشفع التي هي صلاة الوتر. وبعد أن يصلي صلاة الصبح يأتي بركعتين بعد صلاة الصبح، فهذه هي 34 ركعة كما ذكرنا. والصلوات وهذه النوافل قلنا هي ركعتان ركعتان كصلاة الصبح، إلا صلاة الوتر التي هي ركعة واحدة، فإنه بعد أن يصلي صلاة الشفع التي هي ركعتين يقوم ويكبر ويأتي بصلاة الوتر التي هي ركعة واحدة ويتشهد ويسلم. فهذه هي التي تكون كيفيتها بأن يأتي بركعة واحدة. وهنا لكل صلاة واجبة وقت، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، أي أنه بعد انتهاء الليل، فإن هناك بياض يكون معترض في الأفق عند في المنطقة التي تشرق منها الشمس. إذا حصل هذا البياض المعترض في الأفق، لا البياض الذي هو عمودي، وإنما لا البياض الذي هو معترض، هذا البياض إذا حدث فإنه يكون قد ظهر، قد حل وقت صلاة الفجر. وأما وقت صلاة الظهرين هو بعد زوال الشمس، أي أنه في منتصف النهار بعد أن تصبح الشمس عمودية ثم تزول عن ذلك، عمودية على الأرض، فبعد أن تزول عن ذلك فإنه يبدأ صلاة وقت صلاة الظهر وصلاة العصر. وأما وقت صلاة العشاءين أي المغرب والعشاء، فهو من أول المغرب أي بعد ذهاب الحمرة المشرقية، أي بعد غروب الشمس وذهاب الحمرة المشرقية، فإنه يدخل وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، بأن يأتي بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء. إذن في هذه الحالة لا بد من الإتيان بهذه الصلوات في أوقاتها، أما إذا أتى بهذه الصلوات قبل أوقاتها فإنه لا يكون أداها في وقتها ولا يعتبر قد أدى الصلاة. ويستمر وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أي الوقت الذي ستخرج فيه الشمس، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا وقتها. أما بعد هذا الوقت ستكون قضاء. ووقت صلاة الظهرين أي صلاة المغرب، العفو، صلاة الظهر والعصر، يمتد وقتها إلى غروب الشمس، أي إلى الوقت الذي تغرب فيه الشمس ينتهي وقت صلاة العصر وصلاة الظهر. ووقت صلاة العشاءين للإنسان المختار يمتد من أول المغرب إلى نصف الليل، أي إلى منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، أي أنه يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. إذا كان مثلا 10 ساعات، فإنه يمتد وقت صلاة المغرب والعشاء إلى مدة 5 ساعات، هذا للإنسان المختار الذي لم يكن لديه شيء يشغله وكان ذلك الشيء في محله، لا أنه مثلا ملتهي بالتكلم مع الآخرين مثلا أو مشاهدة التلفاز، فإن هذه ليست من الأعذار الشرعية التي نجوز فيها تأخير الصلاة. أما إذا كان مشتغلا بأمر آخر مثلا قتال الأعداء مثلا، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، إلى ما يقارب طلوع الفجر، أي أنه يمتد وقتها وقت صلاة المغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر الصادق. هذا بالنسبة للإنسان المعذور. وأما الإنسان غير المعذور فإنه يمتد وقت صلاة المغرب والعشاء إلى منتصف الليل، أي لا بد وأن يأتي بها قبل أن ينتصف الليل. مثلا لو فرضنا أن منتصف الليل في الساعة 12 ليلا، فإنه يمتد وأن غروب الشمس في الساعة 6 مثلا، فنقول وقت صلاة المغرب من الساعة والعشاء من الساعة 6 بعد غروب الشمس إلى الساعة 12 ليلا. فإنه في هذه الحالة، في هذا الوقت العفو، يجب على المكلف أن يأتي بصلاة المغرب وصلاة العشاء. هذا فيما إذا كان مختارا لم يكن لديه ما يشغله، وكان هذا الذي يشغله عذرا شرعيا. وأما إذا كان لديه ما يشغله وكان معذور شرعا، كما قلنا مثال لذلك الذي يقاتل الأعداء مثلا، أو مثلا من كان في معركة ويقوم بإجلاء الجرحى مثلا وتأخر إلى ما بعد منتصف الليل، فنقول له يجوز لك أن تأتي بالصلاة أداء بعد منتصف الليل. وأما إذا أخرهما هذا الإنسان المختار إلى ما بعد منتصف الليل، فإنه يأتي بهذه الصلاة من دون أن ينوي الأداء أو القضاء، وإنما ينوي بها بنية ما اشتغلت به ذمته، أي لا ينوي أن يصلي هذه أداء أو قضاء، وإنما يأتي بها بالنية العام. هذا بالنسبة إلى وقت الصلوات. بقية الكلام يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.